أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
وهذا درسنا 32 إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة شرح الوصايا العشر الكرام من سورة الأنعام بوجه عام، ومع الوصية الأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بوجه خاص، ومع التحذير من الفرقة وبيان أسبابها من خلال قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بوجه أخص. بدأنا الكلام في المحاضرة السابقة عن أسباب الفرقة، وآثرت أن يكون مع ذكر الأسباب العلاج حتى لا أتكلم عن الأسباب وحدها ثم أعود فأتكلم عن العلاج وحده، وإنما مع كل سبب من الأسباب أذكره كداء وأعرج عليه للدواء. وفي المحاضرة السابقة كان الكلام عن سببين من أخطر أسباب الفرقة بين المسلمين إن لم يكن بين العالمين. السبب الأول الشيطان، وهو أصل في ذلك، والبدء به لأن عداوته متعصلة وقديمة، وحرصه على التفرقة وإيجاد العداوة والبغضاء بين الناس بصفة عامة وبين المؤمنين بصفة خاصة، هذا أمر يعرفه القاصي والداني. وربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا الخطر الداهم من كيد الشيطان، مبينا لنا أنه عدو، وعدو ظاهر العداوة مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، مبينا أن هذا الشيطان لا يأتيكم بصفة مباشرة، وإنما يتخذ وسائل وحيلة وأساليب شتى ليصل إلى هدفه الأخير أو إلى أهدافه المقصودة. فالله عز وجل سمى حبائل الشيطان ووساوسه خطوات، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ويمضي الشيطان بالإنسان خطوة خطوة ليصل به إلى الكفر، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ونتيجة هذا الكفر وما دونه من الضلال الوصول إلى السعير والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا، لا، يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا هدفه الأخير. فربنا بين لنا هذا من أجل أن نكون على بينة من أمرنا، وأن نعلم من صديقنا ومن عدونا. فهذا هو العدو اللدود، الشيطان، السبب الرئيسي في أسباب الفرقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، بالتحريش بينهم. ذلك السبب الأول الذي وقفنا عليه مع ذكر علاجه، مشيرا إلى معرفة حبائل الشيطان ووساوسه وتلبيسه من خلال كتب أهل العلم، ومثالها كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي عليه رحمات الله وسحائب الرحمة والرضوان. أما السبب الثاني فهم أولياء الشيطان، وأشد الناس عداوة للذين آمنوا، إنهم اليهود، حفنة من البشر، لكن لهم طبيعة عجيبة الشعب، شعب صلب الرقبة كما وصفوا في توراتهم إلى يوم الناس هذا، شعب حيروا أنبياء الله ورسله. إنهم اليهود، قتلة الأنبياء، نقضة العهود، كل همهم أن يكونوا سادة في العالم وأن يحكموا العالم بأي وسيلة من الوسائل. وميكافيل واحد منهم، صاحب نظرية الغاية تبرر الوسيلة، فليحكموا العالم بتفريق كلمة العالم، وليستأصلوا المسلمين بتشديد كلمتهم وتمزيق أمتهم، ليحكموا العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. اليهود ومن على شاكلتهم كالشيعة، وجذورهم يهودية وأصولهم مجوسية وظاهرهم النفاق تحت اسم الإسلام. اليهود والذين أشركوا، والنصارى على رأس المشركين، وصنوف المشركين من بعد ذلك ممن ذكروا في الكلام في الوصية الأولى أن لا تشركوا به شيئا، وبيان ضروب الشرك في القديم وفي الحديث، الشرك مع الله والشرك في عبادة الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود والذين أشركوا. وبينت لكم فهما خاطئا في من زعم أن النصارى ليسوا منهم، ويقول بعدها: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وما يطلب من أصحاب هذا الفهم السقيم إلا أن يتموا الآية ليعلموا أنها في من أسلم من النصارى وليست في كل النصارى، أو في من بقي على كفره، لا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا آمنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الآيات. ومثل هذا كقوله تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هذا في من آمن منه، أما من بقي على كفره إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها طير، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها طير أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وفي آخر سورة آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن، ومن بعد القرآن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم القائل ثلاثة لهم أجران، وذكر منهم رجل آمن بنبيه، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى، هذا آمن بموسى ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، أو هذا آمن بعيسى ثم آمن بمحمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمن أهم أسباب الفرقة اليهود الذين أشعلوا نار الفرقة منذ وجدوا في التاريخ، تاريخهم مظلم حتى فيما بينهم، هم فيما بينهم يتفرقون، والسامري صنع لهم العجز وتفرقوا من أوائل تاريخ الأمة اليهودية، ورأيناهم مع أتباع المسيح عليه السلام وكيف فرقوا كلمة أتباع المسيح من الحواريين والتلامذة، فصار الدين إلى آريوسيين موحدين وإلى بولسيين مثلثين أتباع بولس المثلث، ثم هم فرقوا كلمة الأوس والخزرج قبل الإسلام، ثم هم فرقوا كلمة الأوس والخزرج بعد الإسلام، مؤامرة شاس بن قيس اليهودي وما فعله المنافقون، دور الذي قام به ابن سلول، الدور الذي قام به ابن سبأ، وهذه المنظمات الصهيونية وما لها من دور خطير في هلكة العالم بصفة عامة وإهلاك المسلمين بصفة خاصة، حتى لا تقوم للمسلمين قائمة، حتى لا تقوم لهم دولة، حتى لا ترفع لهم راية. يوم وجدت دولة مسلمة في أوروبا كالبوسنة والهرزقة لن يكون، لمجرد فقط أنها كانت دولة مسلمة داخل الكيان الأوروبي، أنها البوسنة والهرزقة، سلطوا عليها الصرب الأرثوذكس الذين هم في عداوة شديدة للمسلمين، الأرثوذكس أولا والكاثوليك ثانيا، وأوروبا كاثوليكية والأرثوذكس في بلادهم نصارى مصر أرثوذكس ترأسهم سنودة ومن بعده ودول أخرى في أفريقيا، وكانت هذه الدولة الصربية خنازير أوروبا، وقضوا على شيء يسمى الإسلام في البوسنة والهرزق. ولما انتهى الاتحاد السوفيتي وراحت الدول تعلن استقلالها لا بأس إلا من كان مسلم الدول المسلمة لا تعلن استقلالها، وكان على رأس هذه الدول نموذج كالشيشان ولا تزال محنته قائمة. محنة كشمير المسلمة من قبل 75 سنة، قرن إلا ربع، ولا تزال قائمة. محنة المسلمين في الهند، محنة المسلمين في بورما فيما يعرفون باسم إقليم أراكان، كانت ريما المسلمة المستقلة، خلوه في بورما الوثنية واضطهدوه واجعلوه من الأقليات، ولا تزال محنة قائمة. والناس هس سكوت، لا يعرفون شيئا عن هذه المحنة. في الأول احسسنا بهذه المحنة، تكلم عنها بعض الإعلام فيما نقلوه لنا من أخبار تفتت في عضدنا. نعم، ثم تناسينا وتناسينا الكثير والكثير، كما هذه محنة الأندلس التي سقطت عن طريق الفرقة، فلسطين. ثم الدول العربية تترب، العراق، الشام، اليمن، ليبيا، مصر، ولا يزال المسلسل مستمرا، ولا يزال المسلسل مستمرا. ووصل إلى أوج قمامته، ولا أقول إلى أوج قمته بل إلى قمامته، بالولاء المعلن الظاهر لليهود وللنصارى. اليهود ممثلهم الكيان الصهيوني الغاصب الذي احتل بقعة تعد أغلى بقاع المسلمين، قدس الأرض المباركة، المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثالث المسجدين ومنتهى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وبداية معراجه، أرض مباركة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولم يقل باركنا فيه فقط، بل بركته زادت فغطت فشملت أرض الشام فصارت أرضا مباركة. ولذلك في آيات أخرى: إلى الأرض التي باركنا فيها، أرض الشام أرض مباركة. وهم جاءوا إلى هذه الأرض المباركة، وكان من الممكن اليهود أن يسكنوا أي منطقة في العالم، والعالم كان معهم ومن ورائهم، ولكن أبوا إلا أرض السمن واللبن، كذا يسمونها، يسمون فلسطين أرض السمن واللبن، وبوعود كاذبة وبتأويل مفترى. قالوا: هذا وعد الله لنا أن نتجمع في تلك الأرض فهي لنا، مع أن الله عز وجل جعلها لنسل إبراهيم في من آمن منهم، وإسماعيل من نسل إبراهيم، لكن إسماعيل هذا من الجارية ولا يلتفت إليه عند اليهود. وهؤلاء الأمميون حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار، فلا قيمة لهم ولا وزن. العرب اليوم صار اليهود له سادة ومن قديم، ولكن كان في الخفاء، كان في الخفاء. ومع اليهود النصارى، قديما كان الكلمة للإنجليزي، ولما تقرأ عن في التاريخ عن المملكة المتحدة أو الإمبراطورية العظمى التي لا تغيب عنها الشمس إنه الإنجليز، إنجلترا. الآن القطب الأوحد أمريكا. وانظر إلى ولاء الحكام، إلى رؤساء أمريكا، كيف يدينون له بالخضوع والذلة مع الصداقة غير المعهودة مع اليهود وحكومة اليهود. صارت الآن في النشرات في المواقع موجودة هذا الداء العضال، هذا المرض الفتاك حذر الله عز وجل منه في قرآنه العظيم، ونحن نزعم أننا نؤمن بهذا القرآن وهو مجرد زعم، والزعم مطية الكذب. حين يقول الله عز وجل لنا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مبينا أن ولاية الكافرين كفر، وأنه ينبغي أن يوالي الكافرون بعضهم بعضا، لكن لا يكون هذا من المسلمين أبدا. هو قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ألا تراها بأم عينيك؟ تراهما الفتنة والفساد الكبير. ما السر؟ أن الله عز وجل أراد للكافرين أن يكونوا أولياء دون أن نواليهم نحن المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا حجة قائمة في أن يعذبكم وأن يهلككم وأن ينتقم منكم. وحتى لا يفعل فامتثلوا لقوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وامتثلوا لقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ما الذي يفعله حكامنا الآن؟ عكس هذه الآية تماما، ثم يزعمون أنهم مسلمون. لا والله، يا أيها لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. لما نكون دولة ضعيفة ودولة مثل أمريكا القطب الأوحد مسيطرة وكذا وكذا ممكن نتعامل معهم بشيء من الرقة تقية، لا صداقة لا نصرة لا مسارعة فيه، لا لما ممكن لغاية لما نقف على رجلينا لغاية لما نشم نفسنا. بعض المواقف كالتي كان يتخذها من قبل واحد مثل رئيس السادات أو مبارك حتى كان يقول لهم معلش ما أقدرش وعشان شعبي ويعني طب خلوا الموضوع ده شوية لقدام كده أو ده، يعني عاوز أقول لك بمثال سياسي موجود كلمة إلا أن تتقوا منه التقاة، هو ما كانش بيعمل التقاة دي لوجه الله، لا ما كانش لوجه الله، ونحن لا نتدخل في النيات، لكن الملامسات والأحداث هي التي تبين. فكان من الممكن، لكن اللي موجود الآن يا إخواننا غير كده خالص. الموجود هو ما قاله الله، نهى عنه أولا ثم صوره ثانيا، نهى عنه بقوله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طبعا اللي يمثل اليهود الكيان الصهيوني والنصارى أمريكا وإنجلترا أو الاتحاد الأوروبي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض في السياسات، بعضهم أولياء بعض في الدين، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. يا سلام لما تقرأ التلمود المصدر الثاني من مصادر اليهود المقدسة من بعد التوراة، وهو شارح للتوراة، وهو بلا شبه عندنا كالسنة بعد القرآن، هذا التلمود هو يتكلم عن النصارى وعن المسيح، لا يمكن، لا يمكن يكون بين هؤلاء القوم أي ولاء وأي قرب. ده شيء فظيع ما قاله التلمود عن المسيح وعن المسيحيين، وما قاله عن العرب وعن الأمميين. في غير هذا المجال ممكن أذكر لكم أمثلة. فالشاهد إن هم فيما بينهم ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لكن ما دامت الحرب ضد الإسلام والمسلمين يبقى بعضهم أولياء بعض. سبحان الله، هذا من إعجاز القرآن يا إخوان. إيه والله، يعني من إعجاز القرآن العجيب إنه يقول في ذات السورة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. ده الواقع الذي هو على طول التاريخ، الحرب ضد الإسلام يبقى اليهود والنصارى حبايب. انتوا شفتوا رئيس أمريكي ممكن ينتصر وينجح في معركة انتخابية إلا إذا كانت قضية القدس عاصمة إسرائيل الأبدية والموحدة؟ إحنا على طول عمرنا هذا ما رأينا رئيسا أمريكيا إلا جعل على رأس دعايات الانتخابية من أجل أن ينجح في الوقوف بجوار إسرائيل. ترامب عمل كده، أوباما عمل كده، كلينتون عمل كده، بوش الأب وبوش الابن عمل كده، كل دول شفناهم. ما هم بهنيتها أربع سنين يا ثمانية وخلص. إنما إحنا عندنا لازم يكون الراحل، إحنا عندنا أبو 30 وأبو 40، الموضوع كبير غير كده. لكن دلوقتي إن شاء الله يعني مهم، بس حتى الثورات بقت انقلابات والربيع بقى خريف. ولكن كيفما تكونون يولى عليكم ويسلطهم الله علينا بذنوبنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. وهذه صريحه في كفر من يوالي الكافرين وما لهاش حل وما فيهاش خلاف ولا تحتمل قولين ولا تقدر تقول فيها قولان ولا قولان ابدا صراحه. واللي يقول لك فيها قولان ولا قولان مش فاهم الدين. هي كده ما دام ربنا قال ومن يتولهم منكم فانه منهم فيبقى منهم. تيجي تقول لا يعني طب يا شيخ شوف لها، شوف لها ايه؟ هتشوف لها ايه؟ ملهاش. ومن يتولهم منكم فانه منهم. محلل ايضا. عاوز محلل. ومن يتولهم منكم فانه منهم. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وبعدين يحكي حال العرب والحكام. سبحان الله. القران يصور الواقع على اليوم تصويرا بليغا. فترى الذين في قلوبهم مرض. يعني المنافقون. اللي ربنا قال عنه في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. يزعمون، خلي بالك يزعمون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافقين هم بالاسم العالم هم. وإذا قيل لهم تعالوا العلو والرفعة والعزة والمنع إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة والمصائب تنتهي موجودة في شيء حاسين بيه وشيء مش حاسين بيه والتقيل ورا. عارفين العوام اللي بيقول لك التقيل ورا تيمين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم الآيات. ولما تقرأ في سورة النور قول الله تعالى قد أنزلنا إليك آيات بينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ثم يتولى فريق ممكن يبقى فريق وممكن يبقى رتبة برضه. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم من بعد ذلك معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يجيبوا المشايخ كلهم أئمة الضلال اللي بيجوا في الإعلام. لهم ده في الدين. خد بالك زي أيامنا إيه؟ أيام السادات قالوا إن جنحوا للسلم وكله بقى وإن جنحوا للسلم هاي في القرآن وهكذا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ النفاق. أم ارتابوا؟ الشك وده موجود. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ إنه بعودتهم إلى الإسلام يكون في ظلم ليهم وللناس وللبشرية والمليون وسبعة من عشرة دول مدوخين الدنيا وعايزين نخلص منهم. أم يريدون يبقى إيه؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. يبقى من أول الآية إيه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أما ليه المطلوب يا رب؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا فأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. نعود إلى آية المائدة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يا على اللفظ يسارعون. عارف يقول له أحلامك أوامر يا فندم. يسارعون فيه مش هفسرها. مفيش حاجة الواقع نفسه هو اللي يفسرها. مش لاقي الكلام كفاية الواقع. يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. عايزين يعملوا فينا زي ما عملوا في العراق. عايزين يعملوا فينا زي ما عملوا في سوريا. نخشى أن تصيبنا دائرة. العلاج من عند ربنا. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. الفتح ده يجي لما احنا نرجع لربنا. لم نرجع فالأمر من عنده قائم. عذاب نسأل الله السلامة والعافية. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فالمرض الثاني هذا أو السبب الثاني في الفرقة اتباع اليهود والنصارى اتباع الكفر أو الظلم علاج في كتاب الله. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. مع وجود الولاية للكافرين الفتنة موجودة والفساد الكبير موجود الاثنين. كمان ربنا قال وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هيات الولاء والبراء في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى. مش ولا إنه الدرس اللي إحنا بنتكلم فيه في أسباب الفرقة الآن إن إحنا ممكن نأتي على آيات الولاء والبراء في القرآن. ده موضوع رسالة علمية كبيرة دكتوراه. وفي رسالة كده اسمها الولاء والبراء في الإسلام للدكتور القحطاني أورد فيها الآيات والأحاديث والأحكام وكلام الأئمة والفقهاء. سبحان الله العظيم موضوع كبير اللي احنا النهارده ما بنعرفهوش. ولم تتكلم فيه، ولما تكلموا فيه تكلموا فيه شباب التكفير ولخبطوا فيه، واللي بيتكلم عنه النهارده بيتكلم عنه بطريقه غلط، شباب التكفير في مصر او الدواعش في الشام والعراق، وفاهمين الولاء والبراء غلط، وغير دول ما عندهمش قضيه الولاء والبراء اصلا. تقول له ولاء وبراء، يقول لك ولاء مين؟ بنت اخويا؟ وبراء ابن عمي؟ ما يعرفش غير ان دي اسامي في الدنيا موجوده، البنت اسمها ولاء والواد اسمه براء، انما قضيه اسمها الولاء والبراء. ده في يوم من الايام عملوا مؤتمر هنا في تركيا عن حكم تطبيع العلاقات في ظل الشريعه. قلت له مين اللي سماه شريعه؟ وليه بتسموه تطبيع؟ ما تسموا الاشياء باسمائها، ده اسمه ولاء وبراء ومش مرتبط بالشريعه، ده مرتبط بالعقيده، وده قضيه ايمان وكفر. حتى احنا كمسلمين مش قادرين نستوعب الموضوع ولا خطوره المساله. فعلاج المصيبه هذه الولاء لليهود، او ان اليهود هم سبب اخطر اسباب الفرقه. يعني ممكن يكون لهم دور يفوق دور ابليس. فالعلاج من منظور القران انك تعرف من توالي ومن تعادي. من توالي انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، بدون عصبيه، بدون حزبيه، بدون رايه، بدون جماعه، بدون فرقه، بدون طريقه. والذين امنوا، اللي من اهم سماته الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون خاضعون منقادون لرب العالمين. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. طب والبراء لمين يا رب؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم. الآية عندك سورة الممتحنة مليانة ولاء وبراء، وما قاله الله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه، تحذير شديد اللهجة. سورة البقرة ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وإنك تعيش في ظلام، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إنك تكون من أولياء الرحمن لا تكون من أولياء الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنه من المعلوم أن لكل دعوة حقة أعداء يتربصون بها ويكيدون لها، فهذا أمر منطقي اقتضته سنة التدافع بين الحق والباطل والصراع بين الخير والشر التي أقام الله عليها هذا الكون الذي نعيش فيه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كما قال تعالى في شان الملة والأمة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. خلي بالك في الإسلام قال اليوم يأس الذين كفروا من دينهم. كل المحاولات بقت بالفشل على مدى 14 قرنا. اليوم يأس الذين كفروا من دينهم، لكن بالنسبة للمسلمين لا، الطمع فيهم لا يزال قائما، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومعلوم أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وعداوتهم لغيرهم مستمرة. وسيعلم اليهود بكل وسيعمل اليهود بكل قواهم لتوسيع الخرق الذي نقبوه في أسوارهم. لن يكتفوا بفلسطين، ولن يقفوا عند حدود الإمارات ولا مصر ولا المغرب ولا الأردن ولا لبنان، لا لا، إنهم سيعملون بكل قواهم لتوسيع الخرق الذي نقبوه في أسوارهم. وسلاحهم هو الفرقة، وسيكون همهم الأكبر هو التركيز على هدم قيم الإسلام وبقاياه في الرؤوس والنفوس حتى تنطفئ تلك الجذوة الكامنة، والتي لا يخشى اليهود شيئا قدر خشيتهم منها، لأنها من نور الله عز وجل. فهذا دور الأعداء، فأين دور المسلمين؟ يعني إنهم أعداء، ماذا تريد منهم؟ يسالمونك؟ يحبونك؟ يطبطبون عليك؟ أعداء، هذا دورهم. فأين دور المسلمين المقابل لذلك؟ يجب أن يعلم أن المعركة بيننا وبين اليهود معركة وجود ومصير، وصراع عقيدة ودين، وليس عراك أقوام وأوطان، وهي معركة ضارية لن يخمد أوارها حتى تنتهي إلى قرار، لأنها في حقيقتها وأصلها صراع بين الحق والباطل، وتنازع بقاء ووجود بين القرآن والتلمود، تنازع بقاء ووجود بين القرآن والتلمود، وهما خصمان اختصموا في ربهم لا يلتقيان أبدا ولا يتفقان. ويجب أن يعلم القاصي والداني أن المسيحية التي تدعو إلى المحبة والسلام زيفا هي العدو الثاني بعد اليهود، لأنها من جنس والذين أشركوا، وأنها كما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وواقع المسيحية ينوء كاهله بتاريخ شديد الظلمة والظلام والظلم، إنه حالك السواد ملطخ بالدماء مع المسلمين خاصة ومع غيرهم أحيانا. وإن الفضائع والمذابح التي قام ولا يزال يقوم بها المسيحيون ضد خصومهم تفوق الخيال وتقشعر من هولها الأبدان. وما حدث في الأندلس ومحاكم التفتيش إنك لا تستطيع أن تقرأ، فكيف بمن عاشه؟ لو رحت تشاهد بعض أدوات التعذيب في محاكم التفتيش شيء يشيب منه الولدان وتقشعر منه الأبدان، فكيف بممارسته في الواقع؟ ما حدث في الأندلس وما حدث في الحروب الصليبية، كم حملة صليبية؟ 10 حملات صليبية والحادية 10 مستمرة. كان من بين الحملات الصليبية الحملة التي أمن فيها الصليبيون المسلمين في القدس، ثم ثم غاروا عليه، خانوه بعد الأمان، بعد الأمان تمت الخيانة، فقتلوا الآلاف، فكانت الجثث كأمثال الجبال، والدماء تخوض فيها الخيول إلى أنصاف قدم، أنصاف رجلين، بل ربما وصلت إلى لبة الفأس في رقبته، حرب من حروب الصليبية. والذي سطر هذا هم، يعني لا يسطره المسلمون فيقال بالغوا في ذلك، لا، اقرأ الحروب الصليبية لأحد كتابهم الغربيين يدعى جوزيف، نسيت اسم أبيه لكن اسمه جوزيف، كتاب مكون من 3 مجلدات يحكي لك أهوالا فظائع عن الحروب الصليبية وما فعله الصليبيون في المسلمين. إيوة ربي، فالمسيحية مش كما تتخيل، يعني الله طبك على خدك الأيمن فأذن له الأيمن، ده كلام، ده كلام فضل المجالس، ده كلام ضحك على الذقون. التاريخ المسيحية كان شديد، هو كما قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. فهذا مثال حروب الصليبية وما وقع في الأندلس والجرائم البشعة التي تمارس ضد الأقليات المسلمة في أكثر بلاد العالم من أي مصدر كان. ولم تقف عند الأقليات بل تعددها إلى الأكثريات، شيء يدى له جبين الإنسانية في القرن 20 إن كان له جبين. والحقيقة أننا لا نملك الحق في أن نثور على مرتكب هذه الجرائم ضد الأقليات المسلمة أو نسخر من الهيئات الدولية كمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة التي لا تحرك ساكنا ما دامت الأمة المسلمة ذاتها لا تحرك ساكنا، ما دامت الأمة المسلمة ذاتها لا تحرك ساكنا، وما دامت الشعوب المسلمة لا تزال تحت وصاية القوى العظمى التي تعتبر أعداء أعداء الإسلام والمسلمين، فهل نفيق ومتى نفيق؟ يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ إن أكثريتنا المسلمة والتي تقارب 2 مليار مسلم في العالم بفرقتها صارت أقلية تطالب بحقوق الأقليات. كم من بلد بها أقليات مسيحية موحدة تملك زمام الأمور وترأست البلاد على الرغم من 1000 الأكثرية المسلمة المبعثرة، بأمثلة من الواقع في أفريقيا بلد مسلم 90% مسلمون 10% نصارى، حاكم البلد نصراني. لماذا؟ لأن 90% نزلوا بعدد من الرؤساء في الانتخابات ضيعوا أصواتهم والنصارى توحدوا، فكان صوت الأقلية هو الأكثر وهو الذي نجح، وصارت دولة مسلمة فيها ما يزيد على 90% من المسلمين يحكمها حاكم نصراني. وهذا ليس نموذجا واحدا في أفريقيا بل متعدد. فكم من أقليات مسيحية موحدة تملكت زمام الأمور وترأست البلاد على الرغم من 1000 الأكثرية المسلمة المبعثرة فإذا كان هذا حال الأكثرية فكيف بالأقليات؟ إن انشغال المسلمين بخلافاتهم الداخلية صرف أنظارهم عن المؤامرات الخارجية التي تدبر لهم، وإن زحف الأعداء لا يوقفه إلا الإسلام، وإن ميل الميزان لا يعدله إلا القرآن، وإن النصر على الأعداء طريقه وحدة الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ولا صفوفا؟ صفا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالحل في ديننا لو نفيق، وينبغي أن نفيق من غفلتنا، وأن نوحد صفوفنا وجهودنا، وأن نعلم من هو عدونا ومن هو صديقنا، فنوالي من والى الله، ونعادي من عادى الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. إن هذا الأمر عظيم، ولن يتحقق بكلمات تكتب أو بمحاضرات تقال، إنما هو أمر فصل وما هو بالهد. ومن ثم فلا مناص من توحدنا أمام الأعداء الذين طالما يختلفون ولكنهم أمام الإسلام يتفقون. فما أجدرنا بأن نتعلم الدرس، ولا بد من معرفة مناهج العدو ومخططاتهم، وإذاعة ذلك على الناس تبصرة لهم، وعلى رأس ذلك تلك الجبهات الصليبية والصهيونية والماركسية، ثم الجبهات الموالية لهم من علمانية وماسونية وشيوعية وليبرالية. إنها في بلادنا توالي أعداءنا. ينبغي أن يعلم أن هناك خطة عالمية للقضاء على الأمة الإسلامية، وعلى المسلمين أن يفيقوا قبل فوات الأوان، وأن يعودوا إلى دينهم عودا حميدا. يجب أن يزول كل ولاء إلا الولاء لله تعالى ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وللمؤمنين المتمسكين بهذا الدين. إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كان هذا هو السبب الثاني من أسباب الفرقة، مع ذكر علاجه من باب تشخيص المرض ووصف العلاج، أو ذكر الداء ووصف الدواء. أما السبب الثالث فهو لا يقل خطورة عن سابقه، إنه الفرق الضالة والجماعات المختلفة والأحزاب المتباينة المتناحرة، واقع أليم شخصه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما حين قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، إلا واحدة أو قال إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابه، في رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابه، في رواية الجماعة. قد حاول كثير من الناس أن يشكك في هذا الحديث وهو صحيح، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان وصححه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، والحديث ورد بطرق متعددة، حتى لو كان في سندها كلام فإنه يقوي بعضها بعضا. هو حديث يحكي واقع الأمة، الواقع المرير. هذا الدار العضال، الفرقة والفرق. لقد ذكرت لكم من قبل عند الكلام عن نشأة الفرقة أنه استطاع أعداء الإسلام وعلى رأسهم اليهود وأهل النفاق أن يفرقوا كلمة المسلمين وأن ينشبوا الحروب بينهم، كما وقعت الفتنة الكبرى بين علي وطلحة والزبير وعائشة فيما يعرف بموقعة الجمل، وبين علي ومعاوية فكانت موقعة صفين، وما تبعها من قضية التحكيم فكانت فتنة جديدة تتابعت الفتن على إثرها تترة، فوجدت أصول الفرق السياسية والدينية. فمن أصول الفرق السياسية الخوارج والدينية القدرية، ولذلك علماء الفرق يقولون أيهما أقدم؟ فيقولون القدرية أقدم من حيث هي فرقة دينية، والخوارج هي الأولى من حيث فرقة سياسية، وهو جمع في المسألة صحيح. فوجدت أصول الفرق كالخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية والرافضة والجبرية، كذا وجدت المعتزلة، وفي باب الصفات وجدت المشبهة والنفاة المعطلة، ثم وجد الفلاسفة من بين الصوفية الذين يؤمنون بالاتحاد والحلول، وفي الشيعة وجدت الفرق الباطنية وما تشعب عن هذه الفرق وتفرع منها، وهي فرق اختلفت في العقيدة والأصول وليس في الشريعة أو الفروع. فلو كان الأمر من جنس الاختلاف في الفروع لكان من جنس الاختلاف المقبول والمحمود، وينظر إليه ويحرر الخلاف فيه، لكن هذا اختلاف في الأصول، في العقيدة، في معنى الإيمان، في أصول الدين، في قضية التوحيد، في الأسماء والصفات، في القضاء والقدر، في القول بخلق القرآن، في من قلب الدين رأسا على عقل. من هذه الفرق من أنده عليا وزعم له النبوة، ومن قال بعصمة الأئمة، ومن قال بنبوة بعد نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن كفر الصحابة قاطبة باستثناء أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، ومن كفر جمهرة المسلمين، وهناك من تهاون حتى أدخل الكفار في دائرة المؤمنين، ودول موجودين الآن الأئمة المضلين، اليهود مسلمون والنصارى مسلمون والدنيا حلوة. ومن قال بأن الإيمان مجرد علم أو معرفة أو تصديق أو نحو ذلك، والذين جعلوا الناس في الإيمان سواء، يستوي إيمان فرعون بإيمان جبريل، وإيمان الزنديق بإيمان الصديق، ومن قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن زعم أن الطاعات ليست من الإيمان، ومن أنكر رؤية الله تعالى، أو زعم أن أكثر صفات الله مخلوقة، أو أن الله يشبه خلقه، ومن زعم أن الجنة والنار تفنيان، ومنهم من قال إنهما لن يخلقا بعد، ومن تبرأ من علي ومعاوية، وقالوا من تحاكم إلى مخلوق فهو كافر، وكذا من شرق العدل على الله وأوجب عليه فعل الصلاح والأصلح لعباده، ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله بنفسه وأن الله لا يعلمها إلا إذا فعلها العبد، ومن قال إن الله لم يقضي ولم يقدر، وهو قول المعتزلة أو القدرية، لا قدر والأمر ونص، ومن قال إن الله يعذب العباد على فعله لا على فعلهم، هذا الضلال بقيت له آثار موجودة في واقع الأمة، يحييها بعض المغرضين بين الحين والحين، فتؤدي إلى فرقة المسلمين بما لا يعلم مداه إلا رب العالمين. هذه الفرق أصولها في القديم لكن بقاياها في الحديث. كان يقال لنا لا نحيي الميت، لا نتكلم عن هذه الفرق، وأنا أؤمن بمثل هذا، بعدم إحياء الميت من الفرق التي ماتت، لكن إذا كانت ماتت كأفراد أو كأسماء وبقي المسمى وبقي المضمون، أنت عندك المرجئة لا تعرف لها وجودا في حياة الناس لا اسم ولا راية، المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. طب لما تيجي تنظر إلى واقع المسلمين كيف هم في الإرجاء، ما يزيد على 90% من الأمة الإسلامية الآن مرجئة، يكفي أن يقول لا إله إلا الله وكفر، هو يعرف حاجة عن المرجئة اللي احنا قرأناها وتعلمناها كأزهريين؟ لا، لكن هو يعيش بالمنهج، ما دام مسلم واحد بالله كفاية عليه، ليه يصلي؟ لماذا يزكي؟ لماذا يصوم؟ لماذا لماذا؟ إن لم يكن هذا هو الإرجاء في أشنع صوره، فما الإرجاء إذن؟ ولا مرجئة العصر إن لم تسمهم الدجاجلة مقدمات المسيح الدجال، في من يعرفون باسم المداخلة أو الجميل، ودورهم الذي يقومون به مع أئمة الكفر والضلال، وحربهم على الإسلام والمسلمين وعلماء المسلمين أحياء وأمواتا، لم يكن هذا من الإرجاء بما فيه من غلو؟ فماذا عن الإرجاء؟ الخوارج اللي حاربوا سيدنا علي، وسيدنا علي حاربهم نعم، لكن أفكارهم موجودة، موجودة في الدواعش، موجودة في التكفيريين، موجودة في القطبيين، موجودة في التوقف والتبين، موجودة في الفرق كانت في مصر تنسب إلى أصحابها الشوقيين والسماويين وإلى غير ذلك، وهم ينشقون على أنفسهم. وصدق الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكلام عن الفرق لا يتسع له المجال في هذا التفسير لآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل، إنما لو كان في بحبوحة فيما بعد إن شاء الله أعطيكم فكرة أو المختصر المفيد، أنا عندي كتابي الخاص بالفرق اسمه أصول الفرق الإسلامية. الحقيقة أنا حزين إن أنا سميتها إسلامية، بس كانت المادة اللي أنا بدرسها في كلية الدعوة بهذا العنوان، اسم المادة كده أصول الفرق الإسلامية. عملت كتاب باسم المادة، وده اللي كان بيني وبين الجامعة جولات ومسجلات. ليه؟ قلت ليست الأشاعرة والماتريدية هما أهل السنة والجماعة، بل بينهم وبين أهل السنة والجماعة عموم وخصوص. قلت هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق الذي ينبغي أن نعترف به بنسبة تصل إلى 85%، تقارب 90%، لكن خالفوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، في قضية حديث الآحاد إنه لا يعتد به في العقائد ولا الأحكام، وقضية الأسماء والصفات، فهم ليسوا مثبتين لها كما أثبتها السلف مع تفويض الكيف، فمنهم من فوض المعنى أو تأولوا، ولما تأولوا في الأسماء والصفات على نحو كنت قد لخصته لكم عند الكلام في الوصية الأولى، شبهوا أولا وعطلوا آخرا، وهنا مكمن الخطأ. لكن ما دمت لا تشبه أصلا أنت لا تحتاج إلى التأويل، لماذا تؤول اليد بالقدرة والعين بالرعاية والاستواء بالاستيلاء؟ ويسع كما وسع النبي عليه الصلاة والسلام وما وسع أصحابه حين سلموا بذلك، فنسلم بكل ما صح بكل ما ورد عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، وجاءنا في القرآن الكريم وصح عن النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم بغير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. في كلام يحتاج إلى تفصيل ليس هذا وقته، لكن حقيقة أن هذه الفرق فرق طبخت في مطابخ اليهود، وأنا أقرأ عن هذه الفرق وأكتب عنها. لا تكاد توجد فرقة إلا ولها أستاذ يهودي أو نصراني، أحيانا ينبيك التاريخ عن اسمه أو رسمه، وكثيرا ما لا يتحدث عنه لأنها مؤامرة سرية. لكن دور سدوسيه النصراني في نشأة القدرية معروف، ودور سمعان ابن نواس ابن أخت لبيد بن الأعصر اليهودي الذي عرف بأنه سحر النبي عليه الصلاة والسلام وما له من دور في نشأة الفكر الجبري أو الجهمي الذي تلقاه عنه معبد الجهني، والجهم بن صفوان، الفرقة في منتهى الخطورة، الأساتذة يهود أو نصارى، والدور الذي قام به الفلاسفة ودخلوا على المتصوفة وأوصلوا الأمة الإسلامية إلى حد أنها تؤمن بماذا؟ بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود. الدور الذي قام به واحد يهودي واحد نصراني ذكره التاريخ في مسألة خلق القرآن، ولما تبنى هذه المسألة ابن أبي لؤاس، وظل ثلاثة من الخلفاء العباسيين يتبنون هذه القضية على مدى عقود من الزمان، كان لها أكبر الأثر السيء في حياة المسلمين. نعم. فالفرق كان لها دور كبير في هذه الفرقة التي نحن فيها في العصر الحديث. وعلاج هذا المرض هو معرفة سبيل الله القوي وصراطه المستقيم ومنهاجه العظيم فيما قاله الله عز وجل في الوصية التي نحن بصددها وبيانها وتفسيرها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا أنجح علاج وأنفع دواء لتلك الفرق الضالة التي ضلت عن الحق واتبعت الشيطان. واعلم يا عبد الله أن الأنبياء جاءوا بالبيان الكافي وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي وتوافقوا على منهاج لم يختلف. الحمد لله يهديكم الله، وأقبلوا على منهاج لم يختلف، فأقبل الشيطان يخلط بالبيان شبه وبالدواء ثم وبالسبيل الواضح طرقا جرزا وسبلا مضلة، وما زال يلعب بالعقول إلى الآن، وإلى أن فرق الناس في مذاهب سخيفة وبدع قبيحة وأهواء مضلة، فتفرقت الأمة شيعا وأحزابا، ونهض إبليس يلبس ويزخرف ويفرق ولا يؤلف، وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل، إنما يصح له التلصص في ليل الجهل، فلو قد طلع عليه سطح العلم لافتضح. فلا بد إذن من علم يزيل الشبهات ويرد على الافتراءات ويطمع أهل البدعة ويحذر من الفتنة. العلم هو علاج تلك الآفة مع معرفة وافية بوسطية الإسلام التي تنجيك من الردى ومن الضلال والإضلال، وتنهى بك عن التعصب والتسيب والإفراط والتفريط والشطط والبخس والجور والوقت فيما وقعت فيه الفرق الضالة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين صور هذا الواقع أبلغ تصوير، إذ جلس مع أصحابه فخط لهم خطا مستقيما وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال مشيرا إلى الخط المستقيم: هذا سبيل الله المستقيم، وإلى الخطوط العوجاء: وهذه سبل الشياطين، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. بعد العلم بهذا الأمر لا بد من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون كالقشرة التي تحافظ على اللب، ولا بد من دعوة أهل البدع أو البعد عنهم، فإن القرب منهم بدون دعوة منفذ للشيطان ومسلك من مسالكه. ولا بد في علاج تلك الآفة وهذا السبب الخطير من الالتزام بالجماعة كما قال صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، فإذا شد الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الذئب الشاة من الغنم. يد الله على الجماعة، فإذا شد الشاة منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الذئب الشاة من الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وفي الحديث الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام فرقة الأمة كداء ومرض عضال، ذكر الدواء في آخره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي الواحدة رسول الله؟ قال: واحدة في الجنة هي الجماعة، هي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلم بصاحبه. واقع الأمة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه ثلاثة أسباب: الشيطان وأولياء الشيطان من اليهود والنصارى، والفرق الضالة التي طبخت في مطابخ اليهود ونالت من المسلمين نيلا، ونالت من المسلمين نيلا. أما رابع الأسباب فالتنازع على السياسة والملك، التنازع على السياسة والملك. وخامسها العصبية الجاهلية، وسادسها تعصب أعمى. هذه الأسباب الثلاثة وعلاجها موضوع محاضرتنا في غدنا إن شاء الله تبارك وتعالى، مكتفيا بهذا القدر، معتذرا عن الإطالة، معلنا أنه بعد قليل إن شاء الله عند 3:30 على وجه الدقة بتوقيت مكة المكرمة تلتقون مع مجلس من مجالس رياض الصالحين على صفحة جمعية سفير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.